أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرواية السابقة بناء على العمل بها، رواية زرارة وأبي بصير بناء على العمل بها تماميتها سنة ودلالة، الظاهر أنها مختصة بقسم من أقسام الجاهل، لا تشمل كل جاهل، وذلك ظاهر أن مورده هو الجاهل الذي يعتقد الخلاف، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له كما هو صريح الرواية، فهي مختصة بالجاهل الذي يعتقد الخلاف، يعتقد أن هذا حلال، هذا تشمله الرواية. أما الجاهل المتردد حين العمل، متردد حين يحتمل أن هذا حرام يحتمل أنه محرم، هو جاهل بالحرمة، لكن جاهل شنو جهل يسميه جهل بسيط، هذا مثل هذا لا تشمله الرواية. لماذا؟ لأن الرواية كما قلنا موردها هو الجاهل المعتقد للخلاف، فلا تشمل غيره. هذا شيء ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار، لكن على تقدير ماذا؟ على تقدير الالتزام بهذه الرواية وتمامية الرواية دلالة وسندا. على كل حال يتبين مما تقدم أن هذه الرواية لا تنهض لتقييد المطلقات السابقة بسبب سقوطها وعدم تماميتها سندا، يعني ماكو فد وثوق بحجية هذه الرواية حتى يمكن الاعتماد عليها لتقييد المطلقات المتقدمة. بعد ذلك نأتي إلى الصحيحتين اللتين أُيِّد بهما ماذا؟ أُيِّد بهما القول بالصحة وعدم الفساد، لأنه كما قلنا القول الثاني اللي هو القول بالصحة وعدم وجوب القضاء، هذا استدل عليه بأدلة منها الرواية السابقة، وقيل بأنه يعبد هذه الرواية صحيحتان، وهما عبارة عن صحيحة عبد الصمد وصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، الدالتين على معذورية الجاهل. نتكلم أولا في الصحيحة الأولى اللي هي صحيحة عبد الصمد اللي قرأناها بالدرس السابق، والتي ورد فيها نقرأها مرة أخرى لأنه عدنا بيّن شنو الاستدلال بيها والمناقشة في الاستدلال بيها، أن رجلا أعجميا دخل المسجد يلبي وعليه قميصه، فقال لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا أعمل بيدي واجتمعت كذا، فجئت أحج ولم أسأل أحدا عن شيء، وأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي، مطلع من رأسه ومن رجل طلع، وأن حجي فاسد، أفتوني هؤلاء بأن حجي أيضا شنو فاسد، وأن علي بدنا كفارة، مو فقط الفساد ولزوم الإعادة، وإنما ماذا؟ بدنا عليه كفارة. فقال له متى لبست قميصك؟ بعدما لبيت أم قبل؟ قال قبل أن ألبي. قال فأخرجه من رأسك، ماكو مشكلة طلع من رأسه، إذا شنو؟ إذا لبسه قبل أن يلبي. نعم، إذا لبسه بعدما لبى الرواية تقول بأنه شنو يجب عليه إخراجه من قدمه. فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنا، نفى أن يكون يجب عليه بدنا، تجب عليه بدنا، وليس عليك الحج من قابل، يعني نفى وجوب القضاء ووجوب شنو الإعادة. فالمنفي في الرواية كما هو واضح كلا من الكفارة وشنو والقضاء، نعبر عنه بالقضاء، يعني الحج من قابل، ليس عليك الحج من قابل، ليس عليك بدنا، وليس عليك الحج من قابل، أي رجل، جاءت هذه العبارة، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذه هي الرواية. خب هذه الرواية استدلال بها في المقام يكون على أساس أن الأمر في الرواية الذي ركبه الرجل بجهالة هذا يشمل محل الكلام، يعني يشمل ارتكاب الصائم للمفطر عن شنو؟ عن جهل، هو محل الكلام. إذا ارتكب المفطر عن جهل يصح أن يصدق عليه أنه ركب أمرا شنو؟ بجهالة، ركب أمرا بجهالة بالنتيجة. فإذا الرواية تشمل محل الكلام، قوله عليه السلام ليس عليه ليس عليك شيء كل أمر، أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شنو شيء، أي ليس عليه شيء، أيضا هذه كما تشمل الكفارة تشمل أيضا شنو القضاء والإعادة، ليس عليه شيء مطلقا أعم من القضاء ومن شنو الكفارة. وحينئذ تدل هذه الرواية على أن الصائم إذا ارتكب المفطر بجهالة لا يجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة، وهذا معناه صحة صومه وعدم شنو وعدم فساد صومه، وهو المطلوب. هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الصحيحة. هذا الاستدلال أجيب عنه، والمجيب هو مذكور هذا الكلام في كلمات المحقق الهمداني وغيره، احنا ننقل عن السيد الخوئي، أجيب عنه بهذا الجواب بأن هذه الرواية بما تقدم تقريبا نظيرة في الرواية السابقة، بأن هذه الرواية لا تعم القضاء وإنما هي مخصوصة بنفي الكفارة فقط. ما نقول بأنه لا يجب عليه القضاء، ونقول لا كفارة عليه. خب لا كفارة عليه مو معنى أن صومه شنو أن صومه شنو صحيح، لا قد يكون صومه فاسد ويجب عليه القضاء لكن لا تجب عليه شنو الكفارة. فالرواية ناظرة إلى نفي الكفارة وليست ناظرة إلى نفي القضاء حتى يستدل بها على الصحة وعدم الفساد. والسر في ذلك، لماذا الرواية ناظرة إلى نفي الكفارة فقط؟ لماذا؟ يقول باعتبار أنه من الواضح جدا أن لبس المخيط في حال الإحرام لا يترتب عليه بطلان الحج حتى لو صدر عن علم وعمد، أصلا ما يوجد فساد الحج حتى لو لبس المخيط عن علم متعمدان عالمان، مع ذلك هذا لا يكون موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الحج، فضلا عن كونه شنو جاهل بالحرمة مثلا. فإذا الفساد الحج لا يترتب على لبس المخيط مطلقا، سواء صدر منه عن عمد وعلم أو صدر منه عن جهل. فحينئذ لا قضاء يترتب على لبس المخيط، هذا السائل لا قضاء يترتب عليه، لا إعادة للحج من قابل يترتب عليه، حتى نقول بأن الرواية تنفي شنو وجوب القضاء. كون الرواية تنفي وجوب القضاء تثبت بأن الرواية بأن هذا الذي تنفيه يترتب على ذاك الفعل في غير حال الجهل، تجي الرواية تقول بأنه في حال الجهل تنفي ماذا؟ تنفي ذلك الشيء الذي يترتب عليه على الفعل في غير حال الجهل. بينما القضاء ليس هكذا، الكفارة نعم هكذا، الكفارة تترتب على لبس المخيط مع شنو؟ مع العلم والعمد في غير حال الجهل، تترتب على لبس المخيط. الرواية تجي تقول ما دام لبس المخيط صدر عن جهلين فليس عليه شنو كفارة، معقول جدا. أما أنه إذا فرضنا أن هذا الأثر وهو القضاء أو الإعادة أصلا هو لا يترتب على لبس المخيط مهما صدر لبس المخيط حتى مع العلم والعام لا يترتب هذا الأثر، ما له معنى أن هذه الرواية تجي تقول بأنه أنا أنفي القضاء إذا صدر عن شنو عن جهالة، الرواية تكون حينئذ قاصرة عن الشمول لمثل ذلك. وبعبارة أخرى أكثر وضوح لعله هو أن اللي يستفاد من قوله عليه السلام أي رجل ركب أمرا بجهالة، ظاهر الرواية هو أن الجهالة دخيلة في نفي شنو؟ في نفي ذلك الأمر، في لا شيء عليه، الجهالة دخيلة في النفي، هذا المنفي، الجهالة دخيلة في نفيه، دخيلة في نفيه، ركب أمرا بجهالة فلا شنو؟ فلا شيء عليه، لأنه ركبه بجهالة فلا شيء عليه، فالمنفي الجهالة دخيلة في نفيه. هذا إنما يتصور في الكفارة، يتصور في الإثم. معقول جدا أن نقول بأنه الإثم إذا لبس المخيط إذا صدر عن جهالة فالإثم منفي وتكون الجهالة دخيلة في نفيه. في الكفارة هم معقول أن نقول بذلك، إذا لبس المخيط عن جهل نقول بأن الكفارة منفية عنه لكونه شنو؟ جاهلا، تكون الجهالة دخيلة في نفي الكفارة. أما بالنسبة إلى الإعادة، القضاء إعادة الحج من قابل، هذا هو أساسا لا يترتب على لبس المخيط في حال العلم، حتى تأتي تقول الرواية بأنه إذا صدر عن جهل فيرفع هذا، ومع العلم لا يرفع. وبعبارة أخرى أن الجهالة ليست دخيلة في نفيه، فلا ينطبق عليه الحديث، لأننا استفدنا من الحديث هو أن المنفي لا بد أن تكون الجهالة دخيلة في نفيه، بينما في باب القضاء الجهالة ليست دخيلة في نفي القضاء. لماذا؟ لأن القضاء هو منفي حتى مع العلم، مع العلم القضاء منفي، الإعادة منفية، لا بطلان للحج لو لبس المخيط عالما ما يبطل الحج. فنقدر نقول بأنه إذا صدر منه عن جهل ينفى الإعادة بسبب الجهل؟ لا، الإعادة هي منفية حتى مع العلم والعامد، فلا يكون للجهل دخل في ماذا؟ في نفي ماذا؟ في نفي الإعادة. ومن هنا لا تكون هذه العبارة شاملة لمن؟ شاملة للقضاء، لا تكون شاملة للإعادة من قابل، وإنما تكون شاملة للكفارة، ما بمشكلة. لماذا؟ لأن الكفارة تترتب على لبس المخيط في حال العمد والعلم، فلا بأس أن يقال أن لو صدرت جهلا الجهل يكون دخيل في نفي شنو؟ الكفارة. الجهل يكون دخيل في نفي الإثم، لأن الإثم يترتب على لبسه في حال العلم والعمد. أما الشيء الذي لا يترتب على لبس المخيط حتى في حال العلم والعمد، هذا لا معنى لأن يقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه جنو قضاء وليس عليه إعادة. ومن هنا لابد من الالتزام بأن الرواية غير شاملة للقضاء والإعادة، وإنما هي تشمل شنو؟ كفارة، فتدل على نفي الكفارة فقط. وإذا دلت على نفي الكفارة حينئذ لا تنفع في محل الكلام، لأننا لا يمكن أن نستدل بها على نفي القضاء، وبالتالي تكون دالة على صحة الفعل، وهو القول الثاني. واضح هذا الإشكال؟ هذا الإشكال ذكره أكثر من واحد من المحققين. هذا الإشكال، هذا الجواب، مشكلته هذه مشكلته أنه يبدو أن هذا الكلام منافي لظاهر الرواية، أكو بمنافات مع ظاهر الرواية، لأنه الرواية واضح، واضح من الرواية بأنه الإمام عليه السلام نفى الكفارة عن هذا الشخص اللي لبس المخيط جاهلا نفى الكفارة ونفى وجوب الحج من قابل يعني الإعادة يعني القضاء، نفى كل منهما، ما لم يختص النفي بالكفارة فقط، نفى الكفارة ونفى الإعادة من قابل هو قضاء، نفى كل منهما. وهو الشيء الذي أفتى به من هؤلاء، أفتون هؤلاء بأنه شنو حجك شنو فاسد، الإمام قال لا حجك صحيح وليس عليك الحج من شنو من قابل، هذا واضح جدا في الرواية. ثم مباشرة الإمام يأتي بهذه الجملة بهذه القاعدة الكلية، والغرض منها كأنه محاولة تطبيق على محل الكلام. واضح، ليس عليك بدنة، ليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شنو شيء. واضح أنه في مقام تطبيق هذه القاعدة على محل الكلام. خب هذا التطبيق ما قحل، سواء نقول أن القاعدة هي كما تنفي الكفارة لابد أنها تنفي شنو تنفي القضاء، ولا ما معنى الاستشهاد بهذه الجملة بهذه الكبرى الكلية في المقام إذا كانت هذه الجملة تختص فقط بنفي الكفارة، بينما هو ذكر نفى الكفارة ونفى الحج من قابل وجاء بهذه الجملة مستشهدا بها، وهذا معنى أنه لابد أن تكون هذه القاعدة الكلية والكبرى الكلية هي كما تشمل الكفارة وتدل على نفيها تشمل القضاء وتدل على شنو على نفيه وتدل على نفيه، وحينئذ يصح الاستدلال بالرواية في محل الكلام، لأن المهم عندنا احنا في محل الكلام أن ننفي وجوب شنو القضاء، نقول هذا الذي أفطر جاهلا بحرمة المفطر وبكونه مفطر هذا يصح منه الصوم ولا يجب عليه شنو القضاء، لأنه رجل ارتكب أمرا بشنو بجهالة فليس عليه شيء، قلنا ليس عليه شيء لا تختص بخصوص الكفارة وإنما تشمل الكفارة والقضاء، فيصح الاستدلال بها. واضح، فيبدو أن هذا الجواب اللي ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه بمشكلة يواجه مشكلة في نفس الرواية، لأنه في نفس الرواية الكبرى الكلية طبقت على ماذا؟ على هذا الشيء، على نفي القضاء ونفي شنو ونفي الكفارة، فلا بد أن تكون هذه القاعدة دالة على نفي الكفارة ودالة أيضا على نفي ماذا؟ على نفي الإعادة والقضاء. السيد الخوي ملتفت إلى هذا يعني هاي الملاحظة الأخيرة، لكنه يقول ماكو حل آخر سواء نلتزم بأن هذه الجملة القاعدة الكلية تختص بنفي الكفارة. صحيح هذا الكلام مسوق للاستشهاد به على نفي أمرين الكفارة وشنو والقضاء، لكن يقول حيث أننا نعلم علما يعني مثلا لا أشكال فيه بالاتفاق بالإجماع بالإطباع على أن الفساد لا يترتب على لبس المخيط حتى في حال العلم والعمد، ما يترتب أصلا حتى في حال العلم والعمد فساد لا يترتب، بل الحج يقع صحيح حتى لو لبس المخيط عالما عامدا، وهذا معنى ماذا؟ معنى أن الجاهل ليس أن القضاء ليس أن الرواية ليست ناظرة إلى القضاء، وإنما الرواية فقط هي تنفي ماذا؟ تنفي الكفارة وليست بصدد نفي القضاء. لماذا؟ للنكتة اللي قلناها، وهي شنو؟ وهي أن عبارة أي رجل ركب أمرا بجهالة فليس عليه شيء، ليس عليه شيء هو من توابع شنو الجهالة، أن الجهالة دخيلة في نفي أنه ليس عليه شيء، الجهالة دخيلة، هذا لا يصدق كما قلنا إلا على الكفارة والإثم، أما إعادة الحج من قابل هذا جهالة ليس دخيلة في نفيها، لأنه هو منتفي أساسا حتى مع عدم الجهالة، حتى مع العلم والعمل، فلا تكون الجهالة دخيلة في نفيها. ولذا فهذه العبارة لا تشمل القضاء، فلا بد أن تختص بماذا؟ أن تختص بخصوص نفي الكفارة. يعني هو يسلم بأن الرواية مسوقة، يعني هاي القاعدة مسوقة لاستدلال بها على نفي كل منهما، لكن حيث ثبت من الخارج بأن الحج صحيح حتى لو لبس المخيط من حال العلم والعمد، فلا بد من أن نلتزم بأن هذه العبارة لا يستفاد منها إلا نفي الكفارة، وحينئذ لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام على نفي القضاء، لأن الرواية مختصة بنفي الكفارة. واضح هذا الكلام إلى هنا؟ زين. الذي نقوله هو هذا، أنه ممكن أن يقال بأننا يمكن أن نحافظ على ظهور هذه ذيل الرواية، أي رجل ركب أمرا إلى آخره، ظهور في نفي القضاء والشنو والكفارة، في نفي القضاء والكفارة، ولا نخصصه بنفي الكفارة كما صنع سيد الخوي قدس الله نفسه، وذلك بأن نقول بأنه إذا ثبت أن العامة، ليشير إليه في الرواية بقوله هؤلاء، إذا ثبت أنه أن العامة يقولون بترتب فساد الحج على لبس المخيط حال الإحرام مع العلم والعمد، إذا كان العامة هكذا يقولون، نفترض أن العامة يرون بأن لبس المخيط مع العلم والعمد يترتب عليه شنو؟ فساد الحج. الرواية إذا كانت ناظرة إلى ذلك بعد ما بيها مشكلة، ما بيها مشكلة بعد. ليش؟ لأن فساد الحج يترتب على لبس المخيط في حال العلم والعمد، فماكو ضير في أن يقال إذا صدر لبس المخيط عن جهله فلا شيء عليه، واضح؟ لا فساد للحج، لا يجب الحج من قابل، والجهل يكون دخيل في هذا النفي، فنحافظ على ظهور الرواية، واضح؟ يعني المشكلة عند سيد الخوي شنو كانت هي؟ كانت هي أنه ثبت عندنا بأنه فساد الحج لا يترتب على لبس المخيط حتى في حال العلم والعمد، هذه المشكلة كانت. فإذا قلنا أنه عند العامة لا، أن الفساد يترتب على لبس المخيط في حال مع العلم والعمد، ماكو مشكلة في أن تكون الرواية شاملة لذلك ودالة على نفي الفساد ونفي الحج من قابل، ويصح الاستدلال بها في محل الكلام. غاية الأمر أن نقول بأنه هذا ثابت عند العامة أو لا، هذه قضية مهمة جدا، ويبدو أنه ثابت مو فقط من مراجعة بسيطة لبعض كتبهم الفقهية، أنه يرون نفس المخيط من محرمات الإحرام، يرون هذا، والقدر المتيقن منه شنو هو؟ يكون شنو؟ يكون موجب يرون أنه موجب لفساد الحج، وإنما نستظهر من هذا من نفس الرواية، لأنه في نفس الرواية هم أفتوه بماذا؟ أفتوه بفساد الحج، أفتوه بفساد حجه، وأنه علي أن يحج شنو؟ من قابل. لماذا فسد حجه؟ لماذا؟ لأنه لبس المخيط، معنى أنه يرون أن فساد الحج يترتب عليه من؟ على لبس المخيط. هم افتهموا منا أنه كان عالم وعامل، أو افتهموا منا أنه جاهل، على كلا التقديرين يصح لنا أن نقول بأنهم يرون ترتب فساد الحج على لبس المخيط في حال العلم والعمد. هذا من الرواية ظاهرة هذا، لأنه إذا افتهموا منا أنه جاهل قوم من باب أولى أن يترتب فساد الحج على لبس المخيط في حال شنو مع العلم والعمد، وإذا افتهموا منا أنه عالم عامد خب يثبت المطلوب. على كلا التقديرين ظاهر الرواية هما أن فتواهم هي ترتب فساد الحج على لبس المخيط في حال العلم والعمد. إذا قلنا هذا هي فتواهم، حينئذ نقدر نقول بأن الإمام عليه السلام ساق هذه الجملة الكبرى الكلية بشكل جدي ويقصدها، وهو جاد في معناها ويريدها جدا، لكن تطبيق هاي الكبرى على مورد السؤال كان ناظر إلى رأي العامة، كان ناظر إلى رأي العامة، لأن العامة يرون ترتب فساد الحج على لبس المخيط في حال العلم والعمد. إمام ساق قال يترتب فساد الحج على العلم والعمد، لكن حيث أن هذا جاهل فلا شيء شنو فلا قضاء عليه، لا إعادة عليه، لا يفسد حجه، لأنه شنو جاهل. الجاهل يكون دخيل في هذا النافي، معقول جدا، لكن يكون ناظر المن إلى ما فهم من نفس السؤال، قلناه ما أفتوه بفساد الحج، أفتوه بفساد الحج وأن عليه الحج من ماذا من قابل. ما أقول لا ما لك شيء، ليش ما لك شيء؟ لأنك جاهل، لأنك جاهل، يكون هذا كلام معقول؟ ونبقى الرواية على ظهورها في أنها هي في مقام الاستشهاد بهذه الكبرى الكلية لنفي أمرين، الكفارة وشنو والحج من قابل. لكن هذا في التطبيق هو مبني على هذا الذي فهم من السؤال، ولعل الإمام أيضا فعل ذلك. وبهذا يمكن أن يقال أن ذيل الرواية يبقى على ظهوره، المدعى في المقام هو أنه في مقام نفي مطلق الأشياء التي تترتب عليها على الفاعل، فيصح الاستدلال بها في محل الكلام. إلى هنا هكذا نقول، وقت انتهى لو بعد دقائق. إلى هنا نقول هكذا، الكلام يأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.